تقيس حرارة الإنسان إن كانت مرتفعة أو منخفضة. هنا الإسلام إذن ليس مجرد حكم على الوضع إن كان سيئا أو حسنا، وإنما الإسلام فيه ثبات قوي في الأصل وفي الوعاء، وفيه تغير بحكم الظروف والبيئات المختلفة. ولذلك معرفة الواقع مهمة. وكما عبر أيضا الشيخ عبدالله مبيا، معالي الشيخ عبدالله مبيا، وبالمناسبة الشيخ عبدالله له كتاب ممكن نشير إليه، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، ويعتبر من أفضل الكتب اللي ألفت في هذا الخصوص. هناك كتاب آخر للدكتور يوسف القرضاوي أيضا حول فقه الأقليات، الأستاذ محمد عمارة عنده بحث في فقه الأقليات، هناك مجموعة عديدة من الكتب. الشيخ عبدالله مبيا يعني وجدته طرح مرة يعني مصطلح فقه التوقع وليس فقه الواقع أيضا. التوقع بمعنى أنه قراءة المستقبل ومعرفة المآلات التي تفضي إليها الأشياء يعني.
طيب خلينا نرجع إلى قضية المداخلة يوسف. يوسف يجرني إلى قضية معينة، طبعا أنا معك في قضية المحاولة أنه إيجاد مؤسسات خاصة لتحاكي الواقع الذي يعني هم يتميز عن الواقع البلاد الإسلامية بالذات مثل بلاد المملكة العربية السعودية، لكن هذا يقودني إلى إصرار كثير من الإخوة من الأقليات أن يتعاملوا مع الفتوى عن طريق الفقيه عن بعد، فهو لا يريد أن يأخذ مثلا المجمع الأوروبي، ولا يريد أن يأخذ مثلا فقيه موجود، يريد أن يأخذ أن فقيه معين موجود في مثلا الرياض أو مكة أو القاهرة أو أي كان.
هو يعني هذا يوجد بالنسبة لبعض المتعلمين. هناك متعلمون درسوا الشريعة في جامعات عربية أو إسلامية في الرياض أو في المدينة أو في مكة أو في القاهرة أو الأردن، وهؤلاء وجد عندهم نوع من الولاء الفقهي إلى المجامع والمدارس التي تخرجوا منها، أو أناس عندهم ثقة، وهذا شيء طبيعي. لاحظ أيضا أن الأقليات، دعنا نكون أكثر وضوح، منقسمة على نفسها. الأقلية المغربية تأخذ من فقهاء المغرب، الأقلية المصرية تأخذ من فقهاء مصر، الأقليات المجموعات في مجموعات تأخذ من الخليج، الطلاب المبتعثون يجري عليهم الكلام ذاته، الهنود والباكستانيون عندهم فقه. حتى في جنوب أفريقيا قمت بزيارة لها، فلاحظت فيه للأحناف في مساجد، والهنود الذين جاءوا من الهند أصلا، وللشافعية مساجد أخرى، وهناك نوع من اختلاف الولاء الواضح بين هؤلاء وأولئك. هذه طبعا إحدى المعضلات الكبيرة، لأن الشعوب التي تعيش بينها هذه الأقليات هي تأخذ صورة الإسلام من واقع الأقليات، وهذا أمر في غاية الخطورة والأهمية. يعني ليس مشكلة الأقلية أنها دائما تقدم صورة للإسلام، الناس ليس عندهم وقتا يبحثوا ويقرأوا الكتب الأغلب من الناس، ولكنهم مستعدون أن يقلدوا أي انطباع ولو كان سريعا أخذوه عن الإسلام. فإذا وجدوا مثلا أن الأقلية الإسلامية منقسمة بسبب الأعراق والجنسيات، أو وجدوا أن الأقلية متخلفة، أو وجدوا أن هناك اضطهاد للمرأة في هذه الأقليات وعسف ومنع المرأة حتى من المشاركة في الرأي فيما يخصها هي، أو وجدوا أن هناك انقطاع قطيع مع الآخرين، وهناك بعد أو غياب للمعنى الإنساني والتواصل الإنساني مع البشر من حولهم، ظنوا أن هذا ما يعطيه الإسلام. وهكذا نحن كمسلمين يمكن نحكم على الآخرين من خلال أفعال بسيطة قد نجدها حولهم. ولذلك أهمية يعني إصلاح وضع الأقليات بالنسبة للدعاة والقائمين على أمر الإسلام شيء في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية. أنا أقول هنا هناك انقسام إذن في الأقليات، وأن يكون المسلم يبحث عن فتوى في بلد ما ليس هذا ضروريا، وإنما عليه أن يدرك أن الظروف الأقلية في قضايا معينة، طبعا في قضايا مشتركة واتفق عليها عند المسلمين أيا كانوا، سواء كان الإنسان في بلد إسلامي أو غير إسلامي، لكن هناك قضايا تختلف. ولو أن هذا الفقيه لو أنك أتيته وأحضرته ووضعته في الواقع الذي تعيشه ربما غير الفتوى التي قالها لك.
طيب أنا أستاذنك أنه نشوف حياة واحد من الإخوة الذين يعيشون هنا ربما في لندن، حاولنا أن نكون تقريرنا أيضا من نفس البيئة، نشوف هذا التقرير يا الإخوة والأخوات أن أيضا يمهد لنا الدخول في حيثيات أو مفردات عميقة في حياة مواطن أو في حياة إنسان مسلم يعيش داخل بلد غير مسلم، كيف يمكن أن يسأل فقهيا أو ما هي متغيرات حياته الضرورية. شاهد هذا التقرير ثم نعود إليكم.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية مناديل.
الحضور العربي في شوارع لندن بات أمرا مألوفا، قدموا إليها بسبب ظروف مختلفة. فادي اسكندراني فضل الإقامة في عاصمة الضباب بعد الحرب الأهلية في لبنان بحثا عن مستقبل أفضل فضلا عن الإقامة والدراسة بحسب قوله. أبو كريم يشير إلى أن العيش في أوروبا يعني عدم التوقف في البحث عن إجابة شرعية حول قضايا وموضوعات تتجدد، لافتا إلى أن الإنترنت خارج قائمة الاختيارات لأنه لا يعد مصدرا.
عندي عدة أصدقاء يعني مشايخ، بعض منهم درس الشرع في فرنسا، البعض درس الشرع في مصر، والبعض درس في لبنان، إنما أغلبهم عايش بهالبلد. حكم الزمن حتى تعلمنا صراحة أنك أنت بدك تاخد الفتوى يعني تتماشى مع المكان اللي أنت عايش فيه والزمان اللي أنت موجود فيه. الحقيقة أنا لما بسأل فتوى بسأل فتوى لشخص عايش بهالبلد ويعرف خصائصها، لأنه في أمور كتير قد لا تنطبق يعني تتماشى مع بلادنا. لما أنت تكون عايش مع مجتمعك الإسلامي بتحس كل شيء طبيعي، لما تطلع لمجتمع آخر بتصير تبدأ تظهر القضايا على السطح بتكون أنت مش حاسس فيها. من أبسطها أنك أنت لو التقيت مع أجنبية تسلم عليها أو ما تسلم عليها؟ في بلادنا ما بتسلم عليها، في هالبلاد بتسلم عليها، وإذا أنت ما سلمت عليها أحيانا بفهموك تماما غلط.
عند المتاجر وأثناء التسوق تبرز الأسئلة المتعلقة بحرمة الشراء من الحلال، لا سيما وأن البعض يشكك في المصادر. بعض هذه المحال بات يشغلها العرب، ومن هنا تولدت الثقة عند المشتري، والغريب إقبال الطرف الآخر.
يقبل عليها أولا هو نظيف، ثانيا ما في حتى إشكال في أي ميكروبات وإذا أنا نعرف قصة عند كابل، هو زوج فرنسي والزوجة دياله كان عندهم مشاكل وكان يأكلوا اللحم غير حلال، لما شافوا الطبيب ديالهم قال لازم تأكلوا اللحم حلال، بعد ما رجعوا يأكلوا اللحم حلال هم استشفوا من المرض ديالهم. يعني
المرحلة توضح أن الإقبال على الفتاوى في مجالاتها المختلفة سوف يزداد نظرا لاستمرار الهجرة والابتعاث.
هذا البرنامج برعاية مناديل، مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.
أهلا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى. شاهدت التقرير وهو نموذج، هذا أبو كريم يعيش يعني يمكن هو سأل سؤالين أو ثلاثة أو ذكر نقطتين أو ثلاثة، لكن الخافي أو ما لا يتسع لزمنه التقرير أكثر. من وين تبين نبدأ بفقه الموجود داخل أقلية معينة؟
أي هو أولا طبعا لا شك أنه الفقه لما ننتقل إلى فقه الأقليات بتفصيله يجب أن نلاحظ أن هذا الفقه ليس غريبا عن الفقه الإسلامي، بمعنى أنه ليس كما قد يطلب أو يدعو البعض إلى إنتاج فقه جديد للمجموعات المسلمة منفصل أو غير متصل بالفقه في أصله. القواعد التي يقوم عليها الفقه في كل مكان هي واحدة، يعني الفقه يعتمد على المصادر الشرعية، يعتمد على القرآن الكريم ومصدريته ومرجعيته القطعية من حيث الثبوت بالنسبة للمسلمين جميعا. الفقه يعتمد على السنة النبوية الشريفة الصحيحة الثابتة بمعاييرها ونظرياتها. الفقه الإسلامي بما في ذلك فقه الأقليات يعتمد على القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وربما يعتني بقواعد معينة مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير، ومثل بعض القواعد التي تعالج أوضاعهم على وجه الخصوص، وإذا ضاق الأمر التسع والضرورات ونحوها، فهم يحتاجون إليها أكثر من غيرهم. وهناك أيضا نمط من الفقه أو نمط من المسائل يتغير بحسب اختلاف الزمان والمكان واختلاف الظرف الذي يعيشه أحد من الناس. هناك ما يسمى بفقه الدار، يعني عدد من حتى الصحابة عمرو بن عاص رضي الله عنه، وكذلك يروى عن النخعي والثوري، الإمام أبو حنيفة مذهبه، وبعض المالكية رواية في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وعدد من الفقهاء والأئمة يرون التوسعة والتيسير فيما يسمى بفقه الدار، بمعنى أن الدار التي يعيش فيها الإنسان تؤثر في بعض الأحكام الفقهية المعتبرة عند هؤلاء، سواء في قضايا الحدود أو في قضايا المعاملات أو في غيرها، فضلا أيضا عن السفر أحيانا، لأنه ربما وليس دائما ربما يكون الإنسان الغريب مسافرا له رخص معينة يتمتع بها فيما يتعلق بالعبادات أو سواها. إذن هنا الفقه طبعا أنا أؤكد على أنه يستمد من ذات الأصول، ولكنه يختلف في بعض القضايا أو في بعض الاعتبارات، يراعي قضية الحاجة التي اعتبرتها الشريعة، يراعي قضية، بل أن بعض الفقهاء يقولون كما يقول الجويني وغيره إن الحاجة العامة التي يحتاجها الناس كلهم تنزل أحيانا منزلة الضرورة، وهذا يعني بصر ونظر يلاحظه الفقيه، ليس في كل المسائل ولكن في حالات معينة، لأنها حاجة ماسة. ولذلك الفقهاء يعبرون أحيانا بما تعم به البلوى، أن الأمور التي يحتاجها الناس جميعا ويصعب عليهم التخلي عنها أو تركها. إذن هناك اعتبار كذلك الضرورات، هناك حالات تعتبر حالات ضرورية للفرد أو للجماعة. أنا أريد فقط أن أقول كلمة
تفضل،
وهو الأخ طرح سؤال ما يتعلق بقضية يعني مصافحة المرأة، وكثير ما يجينا مثل هذا السؤال. فأحيانا طبعا المسألة فيها كلام، وهل المرأة مثلا امرأة شابة أو غير شابة، وهل صافحها يعني بقصد أو يعني بغير قصد، هذا له تأثير. لكن في كثير من الأحيان أيضا أقول ربما يكون من المصلحة للمسلم المقيم في أوروبا أو غيرها، ليس بالضروري أن يعطى في كل قضية حكما قاطعا، يعني وهو بطبيعته بسيط عفو، يظن أن قضايا الكلية كالقضايا الجزئية، وأن الفروع والأصول على حد سواء، وأنه إما أن يكون مسلما في أدق التفاصيل، وإلا فإنه يتخلى عن قيمه ومبادئه. أحيانا أنا أقول حتى لو أن إنسانا وجد حرجا، موقف حرج هو قدره بذاته، أن الموقف فيه حرج وقد يسيء إليه، أو يترتب عليه خسارة له، أو فقد الدراسة، أو يترتب عليه حتى يعني ضرر للدين في الانطباع الذي يتكون عند الناس عن هذا الدين الذي يأمر أتباعه بهذا الشيء وينهاهم عن هذا الشيء، ففعل بمقتضى قناعته هو اللحظية. طيب هنا الحمد لله في باب واسع جدا اسمه باب الاستغفار، وفي باب التعويض. فلو فرضنا أن اللي صار ارتكب خطأ وهو يعتقد أنه خطأ، لكن يقول والله كنت مضطر، وهذا الخطأ ليس خطأ جوهريا يمس الأصول، وإنما هو يدري أنه في حقيقته خطأ عابر، الحمد لله هنا فيه أين أنت من الاستغفار. الرجل الذي أغلط وغلط على أهلي بالكلام، الرجل حتى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إنني عالجت امرأة، ما هو فقط مصافحة عابرة وبإحراج، وإنما يعني خلا بها وضمها، ولكنه لم يقع في الزنا، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال أصليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر لك. وأنزل الله تعالى قوله إن الحسنات يذهبن السيئات. فلذلك أنا أقول ليس بالفقه التفصيلي وحده تحيا الأقليات.
بإمكاننا إذا نقول أنك تنادي إلى أنه بالذات في ناحية الأقليات أن منظروهم أو فقهاءهم يجب أن لا يدخلوا في التفاصيل، ويدعوا مساحة لتقدير الإنسان نفسه للخطأ أو الصح.
قد يضعوا يعني قواعد عامة في عملية التعامل مع غير المسلم، طبعا هنا يحكمها اعتبارات في قضية المحبة، محبة الدين الذي هو عليه، كذلك فيما يتعلق بالجوانب السياسية أو يعني هناك أو الأكل المأكولات. يعني الفقهاء هنا أن يضعوا قواعد عامة، والتفاصيل يعني تحتاج إلى أناس معايشين لهذه الأوضاع.
خلي أخذ منك نظر الآن في بعض القواعد العامة وأدخل فيك في التفاصيل أو بالمحاور. خلنا نبدأ في الفقه السياسي. الكثير من الأسئلة تقول أنه ما الذي نفعل سياسيا، ندخل في انتخابات بلدية، ندخل في انتخابات برلمانية، لمن يعطون الحق طبعا في الداخل البلد،
أي من المواطنين. أنا أقول يعني طبعا هذه القضية بحثت، ويجب أن أقول أنه إلى وقت قريب كان معظم المجامع أو الجهات والهيئات العلمية المحلية في العالم الإسلامي كانت تنظر بريبة وتمنع مثل هذا الأمر وتحرمه، بل ربما صدر كتب أحيانا تعتبر هذا نوعا من الخروج عن الدين، بينما مع وجود ظاهرة الوعي والاستنارة والتقارب والتواصل ما بين الأقليات وما بين العالم الإسلامي والفقهاء المسلمين، تغيرت النظرة حتى في داخل تلك المجامع التي أتحدث عنها، بما أصبح معه أن المشاركة السياسية للمسلمين في أوروبا وفي أمريكا أصبحت ضرورة بالنسبة لهم كما مجموعة أو كأقلية، أنه ينبغي عليهم أن يشاركوا، وقد يصبح هذا متعينا أو مستحبا وأفضل، أو على الأقل الأحوال أنه مباح. وبطبيعة الحال هنا سيشاركون هم بترشيح بتأييد أحد المرشحين واختياره، وبالتأكيد سيختلفون هم أيضا، لن يكون المسلمون كلهم، لو أمكن أن يكونوا رأيا واحدا سيكون لهم ثقل عظيم جدا، ولكن حتى مع هذا الاختلاف علينا أن نشجع المسلمين على المشاركة السياسية، على الحضور السياسي، هذا جزء من حقهم وجزء من حق المجتمع عليهم، وهذا هو الذي يعطيهم ويمنحهم ثقلا داخل تلك المجتمعات، ويجعل أن المسؤول يراعي انطباعهم عن القرارات التي تحدث.
حتى أنا لو مارست هذا الحق أحس أن أنا أيضا اندمجت في المجتمع، أحس أن كان لي ثقل،
وأيضا هذا سيصنع يعني خبرة، لأن المسلم إذا انعزل أو كان يعتبر أن وضعه مؤقت، هناك مسلمون وضعه مؤقت، ترى فيه بالمناسبة قبل موضوع الجانب السياسي، فيه من الفقه أن كثير من المسلمين يسألون عن أصل إقامتهم في تلك البلاد وهل يجوز أو لا يجوز. وأنا رأيت بعض الشباب يطرحوا علي، يعني مثل أمس واحد كلمني يقول حديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، وسبق أن ذكرنا أن هذا الحديث مرسل والصحيح لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لو صح له تأويل عند كثير من الشراح، أن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من ديته في حالة ما إذا تعرض لضرر في أثناء وجود حالة احتراب بين المسلمين وتلك القبيلة التي كان يعيش بينهم. إذن هنا مسألة الإقامة هذه مرهونة بطبيعة إقامة هذا الإنسان، الظروف التي حملته على المجيء، هل هو مسلم أصلي؟ إذا كان مسلم أصلي إلى أين يذهب؟ وحتى لو لم يكن هذا يعني كثير من المسلمين لا يجدون مكانا أو ملجأ أن يذهبون إليه، فهذه قضية مهمة جدا. بعض المسلمين وجودهم يصبح ضروريا بل واجبا، لأنهم قيادات ولهم تأثير ولهم حضور، بينما هناك آخرون قد يكون ضعيف، يخشى على نفسه، يخشى على أسرته، يخشى على أطفاله، هذا وعنده بديل، والقصة مجرد مال أكثر من مال أو وظيفة أعلى من وظيفة، يختلف الحكم هذه عن تلك.
طيب أيضا من ناحية الفقه السياسي القضية تتعلق في التشريع أو في التقنين، يعني البعض، أنا أذكر أني قرأت مقالا لواحد من يعني يعتبر أنه على الأقل وصل لدرجة أن يكتب، كتب في صحيفة ما، لكن كتب يقول أنه نحن نتقيد مثلا بأنظمة وقوانين تشريعية موجودة، كان في باريس مقيم، موجودة في باريس، لكن نلعن في الخفاء هذه الأنظمة والقوانين ومن شرعها ونلعن البلد نفسها، يعني هذا أيضا الانفصال
في ازدواجية. أنا في نظري أن هذه ازدواجية، وأعتقد أنه يعني خليق بالمسلم الواعي أن لا يقبل الازدواجية بأي حال من الأحوال، لا سواء في الشرق أو في الغرب، يعني كوننا مثلا في بلادنا العربية والإسلامية، مثلا أنا وإياك نتكلم في الهواء عن قضية ذم القبلية، ولما نكون لوحدنا ونطمئن أن لا أحد يسمعنا نتكلم فيما بيننا عن طائفة أو طبقة بلغة أخرى، مسؤول يمارس هذا العمل كيف يمكن أن يكون منصفا في تصرفه، أو فقيه أو داعية يمارس هذا العمل في خفائه كيف يكون منصفا في العلن وفي الأشياء التي تخصه. فأنا أقول أنه يعني ليش لماذا يلعن؟ أولا اللعن ليس محمودا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يكره اللعن ولا يلعن شيئا يعني من الأشخاص مثلا إلا الأفعال نفسها، الأفعال المذمومة. الأمر الثاني أن كثيرا من هذه الأنظمة هي أنظمة داخلة في دائرة المسكوت عنه، في دائرة المباح، يعني الأنظمة التي تنظم المرور أو تنظم الحياة أو تنظم العلاج أو الطب أو غيرها من الأشياء الضرورية في الحياة، أو تحافظ على البيئة، تحافظ على حياة الإنسان. بالعكس هذا مطلب، ونحن ننادي المسلمين في كل مكان أن يكونوا نموذج للنظام، للانضباط، للنظافة، للجمال، سواء كانوا في ديار الغرب أو في ديارهم. ولذلك يجب على المسلم الواعي أن يدري أنه يجب عليه أن يلتزم بالأنظمة المشروعة والمسنونة في البلاد التي يعيش فيها ما دامت هذه الأنظمة ليست مصادمة للشريعة الإسلامية.
جميل. طيب نجي على بشكل سريع، أنا بمر على أكثر الأسئلة والمحاور، يكثر السؤال عنها بوصف فيها محاور وليس بوصف فيها أسئلة فقهية.
يعني أنا أعرف أن في شباب يعني في موضوع الأنظمة في شباب يعني في أكثر من بلد، هم قلة، ولكن دائما مع الأسف الإعلام يركز على القلة ويقدمها في الإعلام. نحن لو تحدثنا عن لندن مثلا، عن الشخصيات المؤثرة في لندن، يمكن نذكر واحد اثنين ثلاثة ممن يركز عليهم الإعلام، ونتجاهل المئات ممن هم يصنعون الحياة بقوة من المسلمين والمجموعات الإسلامية لا يتم التركيز عليهم بقوة. فأنا أقول يوجد مجموعات قليلة أحيانا عندها موقف ضد أي نظام، وربما أنها تستحل الدماء كما نلاحظ في عملية التفجير، أو تستحل الأموال في عملية اختلاس، وهذا لا شك أنه مرفوض شرعا ومرفوض أخلاقا ومرفوض ذوقا وفطرة. يعني
طيب أتحدث عن الفقه الأسري، أيضا في أسئلة كثيرة تحدث عن قضية أنه كيف الزواج، أنظمة الزواج شلون توثق، يعني كثيرا من الناس يكون في الصدر يعني في الموضوع شيء أنه قضية زواجه بدءا من التقنين أو الأنظمة، ثم قضية الأنظمة الأولاد وتسجيل ومشغل في شغلات
نعم، هو موضوع الأسرة هو لا شك أنه من أهم القضايا الحساسة. وفي أوروبا هناك انتهاك كبير للأسرة، عملية الزواج في أوروبا قلما توثق، يمكن أكثر من 80-90% من حالات الزواج بين الأوروبيين لا يعتبر زواجا بالمعنى الصحيح، بقدر ما هو علاقة أو صداقة، وقد يتم توثيقها في مرحلة متأخرة جدا. لا تستغرب أنك تجد يعني شابين شيخين هرمين محدودي بيض الظهر يذهبون للكنيسة لتوثيق الزواج بعدما يعني طارت الطيور بأرزاقها وانتهى الأمر. فهنا أنا أقول أنه طبعا الإسلام في نظام خاص في الزواج، مسألة الرضا هذه قضية أساسية. وأنا أعرف أنه حتى هنا في بريطانيا بعض البنات المسلمات قد تكون من باكستان أو كشمير أو بنغلاديش أو غيرها، يمكن لا تتحكم في اختيار الزوج، يعني يفرض عليها زوج من بلدها، وإذا بلغت ربما ترجع إلى بلدها حتى تتزوج بابن عمها أو بالشخص الذي حددت له. هذا لا يجوز أصلا في الشريعة، فضلا عن كوني في هذه البيئات التي هي أصلا تراقب وتراعي أن المجموعات الإسلامية ربما تهمش دور المرأة ودور البنت. أيضا من المعضلات الصعبة جدا أن البنات يعيشون هنا في مجتمع أوروبي ويدرسون في ذلك المجتمع ويشاهدونه ويعايشونه، ونتيجة لذلك يعني يكون هناك معضلات صعبة. يعني ممكن البنت تقول لأبوها مثلا تريد فلان، يقول لا ما يصلح لك، ليش؟ قال بنتي أنت من شيء ونوادي، وهو قالت لا أنا أحبه وهو يعني صديقي، قال لا بس هذا غير مسلم وأنت مسلمة. فيتفاجأ الأب هنا أن البنت يعني ذهبت في واد آخر. طبعا الله سبحانه وتعالى هنا حرم زواج المسلمة من غير المسلم بنص الكتاب وإجماع الفقهاء والعلماء على ذلك. فهنا المشكلة هي عدم اليقظة للتربية من الصغر والغفلة، وأننا حتى خاصة البنات ربما نفرض عليهم أحيانا بالفرض، أما فكرة أن يكون الأب والأم قريبين من البنت أن يقنعوها أن يتعايشوا معها أن يعرفوا ظروفها أولا بأول. ونجد أنه صار في حالات حتى حالات قتل في كندا وفي أمريكا من بعض الجاليات بسبب وجود تجاوز من البنت. هنا أيضا هذا تجاوز آخر وانحراف في مفهوم القوامة، لأنه حتى لو أن البنت وقع من هذا ما أباح الله لوالدها أن يقتلها ولو كانت في مجتمع مسلم ولو كان بين قبيلته، يعني فضلا عن أن يكون في مجتمع غربي، وهذا يعطي انطباع سيء جدا عن الـ الإسلام. طبعا هنا فيما يتعلق بالزواج، مسألة وجود إعلان الزواج هذه قضية جوهرية وضرورية، لا يجوز أن يكون الزواج مثلا زواجا سريا. قضية المهر، قضية الولي والأصل اشتراط الولي عند جمهور الفقهاء، لكن أبو حنيفة لا يشترط الولي، والإمام أحمد أيضا إذا وافق أهل البنت ربما يترخص في موضوع الولي ويستدل بحديث أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكحها باطل. وبناء عليه إذا كان الأهل يسمحون للبنت يعني سواء كانوا من الأوروبيين أو غيرهم بأن تنكح نفسها ويأذنون بذلك أو أذنوا لها بزواج من شخص معين، فهنا قد يتم التسامح. أيضا عملية وجود العقد، بمعنى العقد إذا كان قائما وموجودا والزواج قد تم، هذا قد يعني ينظر الفقيه إليه باعتباره أمر وقع بخلاف أمر يسأل عنه هل يحدث أو لا يحدث، وهذا بينهما فرق. أيضا
طيب
فيها أيضا في مسألة الزواج قضية وإن كانت معضلة إلا أنه يكثر السؤال عنها، وهي أنه إذا أسلمت المرأة تحت زوج غير مسلم كيف يتم التعامل؟ وهذه القضية المذاهب الأربعة فيها على وجوب فسخ العقد، لكن هناك أقوال صحيحة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بأسانيد صحيحة ولا يختلف عليه فيها، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا، جمع من الصحابة وسلف، وذكر هذا يعني صاحب المصنف عبد الرزاق وكذلك ابن أبي شيبة ذكروا روايات، ابن القيم ذكر 9 أقوال في هذه المسألة في كتاب أحكام أهل الذمة، منهم من يرى بقاءها تحت زوجها وتمتنع منه، الزهري عنده قول أيضا في هذه المسألة، منهم من يرى أنه أحق بها ما لم تهاجر أو تنتقل إلى مكان آخر. في المسألة فيها أقوال، ولذلك الفقيه عليه أن يقدر الحال، وهل هذه المرأة يعني باستطاعتها أن تستقل عن هذا الزوج وتبتعد عنه، أم إن ابتعادها عنه قد يضير دينها نفسه؟ وهذه نقطة مهمة جدا كما ذكرت في البداية، أن المسألة ليست فتوى مجردة، يعني مسلم جديد ربما يكون معتادا على الخمر، وأن يعني هنا يعني ينبغي أن يراعى أنه قد يكون صعبا أن يفطم نفسه. نحن نذكر قصة أبي محجن، إذا مت فادفني، يعني اعتاد على الخمر وأدمنها لم يستطع الخلاص منها، مع أنه رجل فاضل وصحابي ومجاهد، إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. فهنا يعني افرض ان واحد متعود على الوان من السماع ويصعب عليها الخلاص منها. هنا نخبره أن الإسلام قيم، التزام، توحيد، إيمان، صلاة، عبادة، وفي أشياء سألك عنها تقول هذه محرمات، لكن أيضا يعني يتدرج معه فيه، وهذا جانب مهم جدا موضوع التدرج. حتى النبي عليه السلام في دعوته بعثه موسى وأبي موسى ومعاذ إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك وطاعوك لذلك فأمرهم أن الله أمرهم بصلوات في اليوم والليلة، فإن طاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة. فهنا مسألة التدرج، وأنه كل الإنسان دخل في بوابة الإسلام ما يعني أنه انخلع من كل شيء وتحول إلى مخلوق آخر، يراعى التدرج في هذا.
طيب اسمح لي بس لأن الوقت يضيق علينا، أنا بتكلم بس عن نقطة مهمة جدا أيضا. لو كنت أنا هنا عايش مثلا في لندن واعتبرت نفسي من ضمن الأقلية، أكبر هاجس في أي مدينة أوروبية، أكبر هاجس دائما يلح عليه هاجس قضية تملك بيت، وتملك البيت هذا مربوط بقرض، والقرض مربوط في قضية عملية ربوية صرفة، فكيف أفعل؟
يعني أولا أريد أن أقول أنه الآن المصرفية الإسلامية أصبحت موجودة، لندن من العواصم التي تنافس أن تكون مركزا للمصرفية الإسلامية، باريس مثل ذلك. المصرفية الإسلامية دخلت ليبيا الآن والحمد لله، أو على وشك أن تدخل ليبيا. أمس جاءتني بشارة بالجوال أنه المصرفية الإسلامية على أبواب تونس أيضا، عمان. إذن يكاد أن تكون البنوك الإسلامية الآن تكاد أن تغطي يعني معظم وجه الأرض والدول، جميع الدول.
نظام مصرفي عالمي أصبح.
أصبح نظام نعم عالمي وفي تنافس، وبعض البنوك إن لم يكن هو بنكا إسلاميا يوجد على الأقل نوافذ إسلامية أو بعض المعاملات الإسلامية. الأمر الثاني، إذا استطاع هذا المسلم أن يتدبر أمره بينه وبين شخص آخر أو بأي طريقة، فلا شك أنه ممكن يعمل هذا مع شركة إسلامية أو حتى مع فرد، لأن هذا ليس مما يحتاج إلى مؤسسة أو شركة. قد تجد شخصا يستعد أن يشتري هذا البنك ويقوم بتقسيطه عليك وتمويله، هذه أيضا عملية ثنائية يمكن أن تتم. أما مسألة التعاطي مع البنوك الربوية يعني بالقرض الربوي، فهذه المسألة بحثت وكانت مثار إشكال، والمجلس الإفتاء الأوروبي أصدر فيها فتوى، والشيخ يوسف القرضاوي، بالتسهيل في حدود الحاجة الشديدة في مثل هذه الحالات. ومع ذلك أنا من خلال يعني بعض الجلسات معهم أدركت أنهم هم يعني قلقون من هذه الفتوى، وحريصون على أن لا تكون سببا في أن يقبل المسلمون على هذه المعاملات ويغفلون عن إيجاد البدائل الصحيحة، أو أن يتوسعوا في عملية تحديد حجم الحاجة أو حجم الضرورة التي تحملهم على مثل هذا الأمر. لكنني أقول من أخذ بهذه الفتوى واشترى بيتا وتملكه بناء على ثقته بالمفتين أو بشخص الذي المفتي أو بالمجلس الذي أفتى، فمن فعل ذلك ليس عليه شيء، لأنني أعتقد أنه فيما يتعلق بفقه الأقليات ينبغي أن نفعل جانب الاختلاف، بمعنى أن الأمر الذي فيه خلاف وفي خلاف معتبر وخلاف قوي وليس خلافا شاذا أو ليس له قيمة ولا يصادم نصا شرعيا، إن هذا يعني ينبغي أنه على الأقل الأشياء التي فعلت أن نمضيها ولا نشغب على الناس فيها.
طيب أنا بتكلم أيضا نوحي لها مساس بالنوحي الاقتصادية لكنها حياتية ممارسات. أبو كريم قال يتكلم أو بالتقرير قبل شوي قال يتحدث عن قضية الذبح الحلال مثلا، أو إذا عندما يشتري من مطعم معين. حكاية الذبح الحلال هذه حكاية قديمة جديدة وتتكرر عند كل سؤال حول الأقليات.
نعم، وأنا أقول أنه الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر أنه يعني طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فهنا الطعام الأصل فيه الحل، ولا يوجد نص شرعي يدل على إنسان يجب أن يسأل كيف ذبح، فطعام أهل الكتاب حل لنا ولا يلزم الإنسان أن يسأل، ولكن هناك باب للورع أن يتورع الإنسان ويبحث عن ما يسمى هنا باللحم الحلال، ويقصد به أن يكون ذبحه إسلاميا عن طريق المسلمين أو بإشراف شركة إسلامية مباشرة تعطيه شهادة أو منحة، فهذا شيء جيد، وتفعيل مثل هذه المؤسسات مهم، ولكن مهم أيضا أن تكون على مستوى التحدي من حيث النظافة، من حيث الأسعار، من حيث الوجود. أعتقد أن هذا أمر في غاية الأهمية، يعني لأنه فكرة النظافة التقرير أظن ما أدري هل في لندن أو في غيرها،
في لندن،
ولكن في بعض المدن يعني هناك إشكالات، بل في تقارير إعلامية بثت في عدد من القنوات صورت كما يقال ما وراء الكواليس، وتجد أنه مثلا بعض المسلمين لا يكون نظيفا في هذا العمل، وربما يغسل في نفس المكان الذي يغسل فيه الأواني وكذلك يتوضأ فيه، يعني هذا أحيانا تحتاج إلى يقظة وأن يكون هناك جهات ومرجعيات إسلامية تشرف وتضبط مثل هذا العمل، تحافظ على المستوى الشرعي أولا وتحافظ على مستوى الجودة ثانيا.
جميل، يعني تقصد أن هي أمور يعني يفترض أن تتكامل، ليس فقط نبحث عن الأكل الحلال وننسى في سبيلها أشياء كثيرة قد تضر أصلا في الصحة وقد تضر في الاستهلاك.
نعم.
أحدثك أيضا عن بعض النقاط، لكن أبدأ أخل بها رسائل SMS الكثيرة اللي تأتيني حول هذا الموضوع. في الغالب غالبية رسائل SMS هي استفتاءات فقهية بحتة. أنا أعيد وأحيل إلى ما تكلمت فيه في صدر الحديثنا، هناك مؤسسات أنت أحد أعضاء المجلس الأوروبي مثلاً للإفتاء، فهل بإمكان الوصول إليه؟
يمكن جداً، يعني أي فتوى ممكن نحن نوصلها، وأيضاً هو عنده موقع إلكتروني ويمكن الوصول إليه بسهولة يعني.
طيب، في أيضاً رسالة SMS بس قبلها خلي أخذ أفراح من السودان، تفضل يا أفراح. أفراح؟
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
أفراح، أنا عندي ثلاثة أسئلة.
أها، اسمعيني من الهاتف أفراح.
فيما يتعلق بضبط الحواجب.
طيب، اسمعيني من الهاتف.
ضبط الحواجب والتعطر بالنسبة للمرأة. السؤال الثاني، سمعت أحد الشيوخ يتحدث في إحدى القنوات عن من لا يأمر، من لا ينهي عن المنكر فهو مؤمن ضعيف.
السؤال الثالث،
ولا دين له. وقفت كثيرا عند كلمة لا دين له.
السؤال الثالث، انقطع الخط. أفراح، خالد من السعودية، تفضل. خالد ما كان هوا. خالد، طيب يرجع خالد مرة أخرى. إذا أنا بسألك فضيل الدكتور أيضا رسالة الأسماس. طيب خالد ما كان هوا. خالد
10 20.
خالد مو بكرت 50، انت معي على الهواء الحين. خالد، طيب اشتري كرت يبدو بطاقة هاتف يشحنها، ف يمكن هذا يعطيه دليل انه راح يستمر معنا على الخط 20 دقيقة فهو قاعد يعبي تليفونه. أتذلك خالد، سؤال لسمس قبل يقول كيف تحافظ الأقليات على قناعاتها وثوابتها حينما تتعارض مع قوانين البلد الواحد، حينما يحصل التعارض. هم في أكثر من سؤال يتحدث انه نحاول ان نتعايش، لكن عندما يحصل التعارض كيف نوفق؟
التعارض هنا طبعا سيدرك هؤلاء أنهم أقلية، ولذلك يجب أن يتدبروا أمرهم. هم أقلية ولذلك يجب أن يدركوا أن الوحدة قوة، اتحاد قوة، أن يكونوا على رأي واحد. وكونهم على رأي واحد يعني أنه لا يمكن واحد منهم يفرض رأيه ويرمي بالآخرين دون أن يرعى لهم اعتبار. أنا أجد أنه في كثير من الحالات يتصل بأناس حتى من أوروبا، قبل أسبوع اتصل بأخ وقال أنه حل مشكلات العالم الإسلامي كله سهل جدا، هو الاتصال 5 دقائق، حل مشكلات العالم الإسلامي كلها في 5 دقائق.
جميل.
مشكلة فلسطين بالشرك انتهت، وقضية العراق وأفغانستان والتردد الاقتصادي، بل حتى العدوان على النبي صلى الله عليه وسلم الذي وجد، واليوم جاءنا رسالة حتوى إليك أنه في حملة في الفيسبوك ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وحد الشباب يعني يرجو أن يكون لنا موقف. طبعا هذا كان مفاجئ لما درينا، يعني الرسالة جاءتنا صباح هذا اليوم. وأنا أقول أنه في مثل هذا يعني صعب أن واحد يعني يجب أن يكون هناك ورشة عمل تدرس ماذا يمكن أن يفعل حتى يكون الرأي المدروس رأيا جماعيا يستحضر قدرة الأقلية، يستحضر التحديات التي يواجهونها، يجد عددا من الحلول العملية، لأنه قد نتفق على 30% مثلا ونصر عليها فننجح. لكن لو أن منا من أصبح يطالب 100% ومنا من لا يطالب بشيء وأصابته الهزيمة وانكسر أمام هذا، هنا ربما نضيع ولا يكون لنا دور ولا أهمية. فأنا أقول أنه هذا يؤكد على قضية وجود قيادات، أهمية وجود قيادات، أن يتعلم المسلمون سواء في أوروبا أو أمريكا أو في بلادهم أن يتعلموا فكرة إبراز قيادات معتدلة. هذه القيادات ليست قيادات مستبدة تعسفهم وتسير بهم كما تشاء، قيادات تأخذ رأيهم، تناقشهم، تحترمهم، تقنعهم. ولكن أيضا يعني كل أمة ليس لها قيادات هي سوف تضيع أدراج الرياح، ينبغي أن يكون هنا قيادات تربوية، قيادات فكرية، قيادات دعوية، قيادات فكرية، قيادات حتى سياسية ولو كانت أقل. ليس من شرط القيادات أن يكونوا على المستوى الذي نريده ونحلم به دائما.
طيب، عبد المنعم من بلجيكا، تفضل. عبد المنعم، عبد المنعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معك عبد المنعم فاضل من بلجيكا.
حياك الله عبد المنعم، يا هلا وسهلا.
الله يعطيك العافية. تحياتي لكم على هالبرنامج المفيد، وتحياتي لك ولسماحة الشيخ الدكتور سلمان العودة. سؤالي لسماحة الشيخ، أنا مقيم ببلجيكا من 13 سنة ولا أملك منزل، وهناك من يقول شراء منزل عن طريق البنك حلال، وهناك من يقول حرام، وبعضهم من قال أن بعض الشيوخ أجازوا للمقيمين في بلاد أوروبا شراء منزل عن طريق البنك، فأريد توضيح من سماحة الشيخ، وتوضيح يكون صريح، وجزاكم الله كل خير، وشكرا لكم لكل المسلمين.
عبد المنعم تابعت الحلقة أنت كاملة اليوم؟ عبد المنعم طيب.
والله تابعت الحلقة وسمعت بعض الشيء من سماحة الشيخ، في يعني مثل عطانا تقريبا 70% أحل شراء المنزل.
طيب 70% أنت حليت الشراء كما فهم عبد المنعم. نرجع لك عبد المنعم إن شاء الله في إجابة السؤال. شكرا لك. علي من لندن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سماحة الشيخ تفضل، أنه الأقليات أو المسلم أنه كان المغاربة يتصلوا في المغرب أو البلجيكيين أو كل واحد يتصل بدولته، وفعلا هاي الحقيقة موجودة عندنا الظاهرة، وفي الحالة هاي احنا نصبح أقلية داخل أقلية، أقليات إثنية إسلامية داخل هالبلدان هاي، فشنو السبيل إلى حل هالشي هذا؟ وبالمقابل ألاحظ أنا موجودة عند أبناء الأخوان من المذهب السني، لكن الأخوان في المذهب الشيعي ما تهم كانت مرجعيته مثلا في إيران أو العراق، هو عراقي ما له علاقة كانت مرجعية في لبنان مالته أو في إيران أو في العراق، ما تهمها المسألة هاي بقدر ما يهمها أنه يأخذ من مرجعيته. وشكرا لكم.
واضح يا علي، شكرا لك. محمد، محمد من السعودية تفضل. تفضل يا محمد.
ألو
محمد معك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا أخوي؟
يا هلا مرحبا.
أنا أشكرك أول شيء على إبداعك، وأشكر الشيخ على إبداعه.
الله يحفظك لك الشكر.
أبا أسألك يا شيخ عن الأفضلية بين الصحابة، مثلا لو أقول عمر بن العاص أفضل من أبو بكر، هي شيء أو لا؟
نعم. شكرا يا محمد. شكرا لك.
بس هذا. شكرا
لك. عمر من هولندا تفضل. عمر. عمر من هولندا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك أخي؟ السلام عليكم. تحياتنا للشيخ سلمان أبو معاذ، حياك الله أبو معاذ.
فيك شكرا أخي عمر.
حياك الله. أبو وقاص عراقي مقيم في هولندا، أحب أسألك أبو معاذ عن الدعاء بالباطل، يعني إذا شخص يدعو على إنسان بالباطل كأنه يعتقد أنه أخذ عمله أو أخذ رزقه أو أخذ حاجة من عنده ويدعو عليه، لكن دعاء بالباطل.
نعم.
فما حكم هذا الدعاء؟ هذا أولا. ثانيا أعتقد هو سؤال مطروح يعني بأكثر من مرة عن صلاة الجمعة، يعني أغلب الناس هنا الجمعة تعرف يعني في أوروبا ماكو عطلة، فصلاة الجمعة ده تروح علينا بسبب التزامنا بالعمل، يعني ما حكم تركنا لصلاة الجمعة أو يعني انقطاعنا عنها فترة ورجوعنا مرة أخرى، تعرف يعني حسب الظروف الموجودة.
شكرا لك يا
بارك الله بيك. وأسألك إذا عندك هنا زيارة لهولندا أو لا؟
ها في من ضمن الجولة لهولندا؟
والله إذا عندك زيارة لهولندا يا ريت تبلغنا.
إذا عزمت ويجيك، فإذا من الآن
والله يا خلي بعيوني إذا جاء.
تسلم عيونك.
حياك الله. الله يحفظك. حياك الله.
شكرا لك عمر. بندر تفضل. بندر من السعودية. بندر. بندر على الهواء. راح بندر. طيب معلش ننتظر فهد شوي. أفراح من السودان تقول قص الحواجب أولا.
قص الحواجب إذا طالت عن المعتاد فهو جائز، لا يدخل في النمص، وإما رخصوا فيه الإمام أحمد كان يقص حواجبه إذا طال شعره، فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
طيب سؤالها الثاني، سمعت أنه من لا ينهى عن منكر
سألت عن ضعيف. عطر المرأة ما أدري إيش تقصد فيها يعني، أو ما جاء سؤال زي كذا
ما كان ينتبه بس إنه السؤال الثاني.
طيب هي تقول إنه من لا ينهى عن المنكر فهو
من ضعيف لدينا.
ضعيف هو أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيمكن الشيخ أو الفقيه الذي سمعته بنتي أفراح هو يأخذ من قضية وذلك أضعف الإيمان، لكن هذا الضعف هو مبني على من لا ينكر بقلبه، يعني الإنسان ينكر بيده إذا استطاع، والإنكار باليد قد يكون هو الكتابة وقد يكون هو الحجز بين اثنين متخاصمين أو الفعل الذي يستطيع الإنسان، ولا يكون هذا الإنكار باليد يعني عدوانا على الآخرين أو تجاهلا للواقع أو أيضا تجاهلا للقانون الموجود. وبعد ذلك يكون الإنكار باللسان، يعني الكلمة الطيبة التي يقوله الإنسان، البيان، الأمر، النهي إلى آخره. بعد ذلك إذا المرحلة الثالثة هي الإنكار بالقلب، يعني أن يكون الإنسان يكره هذا المنكر ويدري أنه منكر وأن الله لا يحبه، وهذا مرتبط بالإيمان، ولذلك قال وذلك أضعف الإيمان. فمن كان لا ينكر بقلبه فلا شك أنه ضعيف الإيمان جدا، حتى أن الإيمان لا ينعكس على إحساسه بالقلب فضلا عن اللسان، لكن لا نستطيع أن نقول لا دين له بمعنى أنه خارج من الدين.
طيب عبد المنعم بلجيكا، سؤال الذي نحن أشرنا إليه وأجبت عليه، يقول أنه أنا فهمت 70% أن الشيخ سلمان يقول يجوز.
لا، أو يقول يعني يقول فهمت أنه يعني يقول وصلتوني 70% هذا اللي حلال. فهمت لا, لا, لا مش من الحلال، يقول حليت لي القصة 70% لكن باقي. طيب. عموما أنا أرى أنه أول شيء بلجيكا هي نموذج. بلجيكا في عدد كبير جدا من المسلمين المغاربة، حتى أنه يقول لواحد أنه لا يمشي دورية أمنية إلا معهم واحد من المسلمين، وهناك حضور إسلامي كبير جدا. بل أقول أنه في أوروبا ما بين 60 إلى 70 مليون مسلم، وربما أكثر من ذلك على حسب بعض الإحصائيات الخاصة. هناك حديث عن أن أوروبا أو بعض دول أوروبا ممكن تتحول إلى يعني بلد إسلامي بالنظر إلى كثرة المسلمين خلال فترة معينة. نعم هناك يعني نوع من تقصد الإثارة في هذا الجانب، لكن أيضا في جانب آخر هناك قدر من الواقعية. نحن لا نريد فقط العدد كثر ولكن عديد الاعتداد به، نريد العدد المؤثر الذي يكون وجوده مصدر خير وبر لهذه البلاد وغيرها. فهو يقول أنه من 13 سنة موجود ولا يملك منزلا، ما حكم يعني شراء المنزل عن طريق البنوك؟ أنا ذكرت خلال جوابي خلاف الفقهاء، وأنا من ذلك منهم من أجازه، ومجلس الإفتاء الأوروبي أصدر في ذلك يعني فتوى جماعية، وبعض حتى فقهائنا الشيخ عبد الله بن جبرين سبق له سئل عن شيء من ذلك. ولكن الذي أنصح به يا أخي عبد المنعم بالنسبة لي إذا تسأل عن رأيي، أنا أنصحك أن لا تفعل، لأن يعني إمكانية تدبر الأمور بغير هذه الطريقة إن شاء الله واردة وممكنة. يعني
علم اللنداني يقول نعم ذكرتم الأقليات ورجوعهم إلى بلدانهم وهذا موجود عند السنة وهذا يشكل إشكالية، لكن عند الشيعة لا يرجعون بحسب البلد إنما يرجعون بحسب المرجعية.
والله يشف يا أخي علي، يعني يمكن أنا وياك يعني لا نستطيع أن نعرف ماذا يجري في داخل الشيعة بحكم بعدنا عنهم. أعتقد أنه المشكلة موجودة والخلاف موجود، هناك الطوائف والمذهبيات والشيوخ المتبوعين كثير، هذا موجود في داخل العالم الإسلامي. وبالتالي أعتقد أنه ما يجري في أوروبا هو صورة عما يجري في العالم الإسلامي تماما، يعني نحن ننتقل إلى هنا وننقل عيوبنا واختلافاتنا إلى هناك. والذي يهمني هو القسم الأول من سؤالك، أنه فعلا أن تقول يعني هناك أصبحنا أقلية داخل أقلية، وكيف لنا أن نستطيع أن نرتقي على هذا الخلافات لنتحول إلى مجموعة واحدة. أنا أؤمن بأن هذا صعب ولكنه ليس مستحيلا، وأنه يعتمد كثيرا على قضية السمو الأخلاقي، تربية الناس على قدر من السمو الأخلاقي والارتقاء عن الانتماء المفرط للبلد. يعني لا تبالغ في كونك سعوديا أو مغربيا أو كونك قبليا أو كونك من قبيلة كذا أو كونك من مذهب كذا حنبلي أو حنفي. يعني لا نحتاج إلى، لا أقول إلى التخلص من الانتماء حتى نكون مجموعة واحدة، لا، لكن نحتاج إلى أن نخفف من يعني كثافة هذا الانتماء حتى نترك مجالا أوسع للأخوة الإسلامية التي تنتظمنا جميعا. هذا يحتاج إلى تربية وأن يكون مدرج ضمن برامجنا ومدارسنا وأسرنا، وأن نقوله مرة ومرتين وعشر ومئة ولا نيأس منه حتى نصل إليه. نحن نجد أمريكا الآن نموذج بلد المهاجرين، وكيف استطاع أن يندمج فيها هؤلاء المهاجرون من جميع البيئات بشكل يعني واقعي نراه بأعيننا الآن.
محمد من السعودية، ماذا لو فضل صحابيا على آخر؟
هو طبعا بالنسبة للمراتب الأولى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيها، يعني أفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا محل إجماع، ولذلك النصوص فيه صريحة ولا التباس فيها. يبقى ما وراء ذلك فيه اختلاف، والجمهور على عثمان ثم علي، الخلفاء الأربعة هكذا ترتيبهم: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وهذا فيما يتعلق بالخلفاء وفيما يتعلق بالرجال، لكن هناك فضل أيضا، فضل خديجة رضي الله عنها، هناك فضل عائشة، هناك فضل فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. القصة ليس الإنسان مطلوب أنه يضع جدول، لكن فيما يتعلق بفضيلة الخلفاء الأربعة يعني أرى أخي محمد أنه ينبغي أن لا يكون فيها شغب، وما وراء ذلك يختلف الناس فيه.
عمر بن هولندا عراقي مقيم هناك، أشكر له هذه المشاعر. يتحدث هو شيء عن الدعاء بالباطل.
يعني أنا أذكر أخي مرة واحد من الشباب زار هولندا، صديق لي قبل يمكن بضع سنوات، وسكن في فندق، يقول فتحت النافذة يمكن الساعة الثانية ليلا، فيعني حانت مني نظرة إلى البيت المقابل لي، هكذا كان النور مفتوح، وجدت رجلا قائما يصلي يتهجد من الليل. سبحان الله، يعني هذا المشهد، المصادفة قد تكون مصادفة لكن لها معنى كبير، وتوحي بأن هذه البلاد فيها الرجال الركع والأطفال الرضع، ويعني النساء البارات القارات الصادقات، فيها مجال كثير للخير، يعبد الله تعالى ويذكر فيها اسمه، وأن على المسلمين أن يتحمسوا لهذا المعنى ويسعوا إلى تثبيته. يسأل عن الدعاء بالباطل، دعني أذكر لك طرفة أيضا. كنا نمشي يمكن أمس في حديقة الهايد باك، وذكرت أنه أحد الشباب شاب جزائري جاني وهو متحمس جدا، وقال لي قل أمين يا شيخ، قل أمين. قلت له أمين، يعني ظننت له لا يسأل إلا بخير. قال اللهم كثر الباطل، اللهم كثر الباطل. قلت له لا والله، اللهم لا، لا أقول أمين على مثل هذا. قال لا، أنه لا يأتي الخير إلا بعدما تمتلئ الأرض ظلما وجورا. فهذا من نقص الفقه في الدعاء، أن الإنسان يعني بدلا من أن يدعو مباشرة يدعو أن يكثر الباطل حتى يغلبه الخير، هذا من الدعاء بالباطل. أما الدعاء على شخص فهذا لا يضره، يعني واحد دعا عليك بغير حق هذا لا، بل دعاؤه ينعكس عليه هو. أما لو كان دعاء بحق فالإنسان يخاف، الإنسان يخاف، والحقيقة أن الإنسان منهي. يعني في امرأة سرق منها شيء فدعت على السارق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لا تسبقي عليه، يعني لا تدعي عليه، اتركيه. فينبغي الإنسان حتى المظلوم الأولى لا يدعو على الظالم، الأولى، وأن يدعو له بالهداية ويدعو لنفسه بالانتصار. لكن لو دعا المظلوم على الظالم هذا جائز انتصار. ودعاؤه وهو انتصار، ودعاؤه مقبول ولو بعد حين، كما قال الله سبحانه وتعالى لدعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين.
طيب الجمعة عندهم مشكلة أيضا، هذه من الأشياء اللي جاتني رسالة سمس كثيرة فيها، الجمعة لا يوافق يوم عطلة، فأيضا اختلفت الآراء الفقهية في
الجمعة، فيها مشكلة عديدة، منها أيضا قضية الوقت، بعضهم يصلي قبل الزوال وبعد الزوال، وهذه من مسائل الخلافة التي ينطبق عليها الكلام الذي قلته قبل قليل، ينبغي أن يوسع في المسائل الخلافية في مثل هذه القضية، أو مثل قضية مثلا جلود الخنزير أو جلود الكلاب إذا دبغت تطهر أو ما تطهر، هذا خلاف فقهي، أنا كنت أميل إلى أنها ما تطهر، ولكن فيه قول فقهي معتبر والبعض السلف، وفي نصوص أيما إهاب دبغ فقد طهر، فمن أخذ بهذا القول أو أفتى به أو قلد مفتيا، فالأمر في ذلك واسع، ينبغي أن لا يكون بيننا صراع لتثبيت رأي فقهي خاص في مثل هذه المسائل. وهكذا مثلا صلاة الجمعة، الصلاة قبل الزوال أو بعد الزوال، فيها خلاف فقهي معتبر ومعروف، والنصوص أيضا فيه كثيرة. أما مسألة من لا يستطيع صلاة الجمعة بسبب أنه مرتبط بعمل لا يستطيع تركه، فهذه بالنسبة له ضرورة، إن استطاع أن يترك العمل صلى، وإلا يصلي ظهرا بحسب حاله.
طيب أخذ أم أحمد، فضل يا أم أحمد من السعودية.
ألو
أم أحمد، معك على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سيدنا الشيخ عندي السؤال.
تفضلي.
أنا تارك زوجي، أنا من بريطانيا مش سعودية، سوري.
طيب تفضلي يا محمد، تفضلي اكملي.
زوجي صاير 5 سنين، طبيت بالخامس لا يحكي معي ولا يعني يشوفني ولا شايف اولادي، عندي اولاد 2، وحد الان انا ما بعرف انه مطلقه او لا. سيدنا الشيخ يعني انا كم يعني صاير سنه ادور عليك صراحه، اريد يعني اشوف نصيحتك، وانا عمري 28 سنه يعني أبد لا عندي اتصالات عليه، أي شيء اتصالات ما فيه،
وقالوا لي روحي عند الشيخ. غير موجود أم أحمد؟
أخوي.
تعرفين أنه كان موجود زوجك أو غير موجود؟
موجود، بس ما أعرف عنوانه ولا أخباره.
يبدو لي من لهجتك أنك صومالية ولا لا؟
لا عراقية أنا.
عراقية، وهو
جنسية زوجك؟
عراقي.
عراقي.
طيب يا أم أحمد يجيبك الشيخ بعد قليل
إن شاء الله.
شاكر لك. مشاري آخر سؤال عندي. مشاري تفضل. هذا هو من السعودية اللي قبل شوي من لندن. آسف مشاري.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام. أخذ جهاز التلفزيون مشاري تفضل.
ودي أسأل الشيخ حقيقة فيها مجموعة من البثوث على اليوتيوب بها مجموعة من الشباب المسلم ولاقت جمهور وقبال. إذا كان الشيخ مطلع عليه ودي أسأل رأي الشيخ فيها.
وشي؟
وإذا مو مطلع ودي لو يطلع يعني يعطينا رأي فيها لأن حقيقة لاقت جمهور وقبال. هي تتحدث عن الأديان.
الأديان؟
أديان السماوية وأحداث آخر الزمان.
آه اللي هي القادمون.
سلسلة القادمون.
أي.
طيب. طيب مشاري شكرا لك. باقي عندي عاد قليل من الوقت. أم أحمد
والله سؤال هذا محرج أم أحمد لأنه هذا سؤال شخصي يعني ما نعرف الوضع. وطبعا هنا يفترض أن يكون الجالية الإسلامية آسف المجموعات الإسلامية الأقلية الإسلامية أن تكون مضم وضعها بحيث أن الوضع القانوني هنا يعني يقوم بحل هذه المشكلة لأنه ما نعرف الزوج ما نعرف طبيعة المشكلة. يفترض أن في طرف يسمع منك أم أحمد يعطي الزوج مهلة يرسل له من خلال عنوانه رسالة مرة مرتين ثلاث إذا ما أجاب يقوم مثلا بعملية فسخ العلاقة الزوجية. لكن أنا أقترح أم أحمد أنه إما أن تخاطب المجموعة الإسلامية والمركز أحد المراكز الإسلامية الموجودة هنا في لندن أو تتصلي علي مباشرة على جوالي يمكن تأخذينه من الكنترول وترسلي لي رسالة على هذا الجوال ويكون بيني وبينك حديث مباشر حول هذا الموضوع.
وإن لم يا أم أحمد يعني إذا كانت راح الخط ولا قدرتي تأخذين الرقم في إمكانك على الموقع الإلكتروني للبرنامج تدخلين بس تقول أنا أم أحمد وحنا يعني نوصلك في الشيخ مباشرة. مشاري مجموعة يبدو تعرف المجموعة.
لا أول حقيقة أنا ما أعرفها بس يعني أعرف إنه قريت تقارير عنها إنه فيه يعني مجموعة بحوث حول أحداث آخر الزمان والمسيح والتغيرات أو ما يسمى المعركة الفاصلة بين الخير والشر. وقريت عنها تقارير بس الحقيقة ما طلعت عليها حقا. أنا أرسل لي واحد من الشباب بالجو الرسالة وقال أني ودي تطلع عليها وحضرتها لكن ما اشتغل الحقيقة البرنامج اللي حضرته ما اشتغل عندي. فلعلي هذا الأسبوع إن شاء الله أحاول أني أشوفها وأعطيك رأي بناء على رؤيتها في الأسبوع القادم إن شاء الله.
طيب أنا باقي عندي دقيقتين فضل الدكتور وعندي من النقاط ما لا يفي فيه الوقت فعلا يعني لكنه أنا أريد أن أرجع إلى كلمة التي ذكرتها في صدر البرنامج تتحدث عن وجوب التعايش وأرجع أقول أنا ودي أختم البرنامج على قضية أيضا الآلية المثلى الروحانية للتعايش إنه كيف يمكن يتعايش بس ما يفقد روحانية الدين الإسلامي.
هذا من أهم الأشياء يعني الدين يعتمد بشكل كبير على قضية الإيمان الروح. إذا فقد وتحول الدين إلى مجرد آلة نتقاتل بها أو نتصارع عليها هنا سيكون تأثيره ضعيفا علينا فضلا عن الآخرين. الغرب يفتقد هذا الجانب الإيماني الجانب الروحاني وطبعا مظهر من مظاهره الجانب الأخلاقي الجانب الإنساني محبة الخير للناس الصبر عليهم الكف عن المحرمات والمعاصي. أعتقد هذا جانب مهم. أنا يعني أريد أن في دقيقة واحدة أشير إلى موضوع وهو أنه تعرف أخي فهد أنه قبل فترة في رمضان أو في العيد الوطني في السعودية بعض الشباب في الخبر كسروا وطبعا جت يعني مساءلة لهم وإلى آخره. يهمني جانب آخر أنه في مجموعة من الشباب السعوديين هناك قاموا بعمل مضاد وهو أنهم أتوا إلى نفس المحلات وقدموا هدايا وقدموا اعتذارا إلى أصحاب المحلات المتضررة سواء كانوا من السعوديين أو غيرهم وهم كاتبين أنه نحن أيضا سعوديون. يعني أنه ينبغي أن لا نعمم لا الخطأ الذي حصل من مجموعة يتحملونه لكن هناك ناس آخرون لا يقرون هذا الخطأ ولا يرضون بل يصححونه. هذا مظهر إيجابي جميل يستحق أننا نشيد به. وأعتقد أنه يعني لا يصعب ربط هذا بموضوع الجالية الإسلامية. العالم اليوم من طبيعته أن يعمم الحكم على أي مجموعة ولذلك أن يكون الإنسان يشعر بأنه سفير إلى بلده بل سفير لدينه أيضا حتى يعني في سرعة الاعتذار من الخطأ الذي وقع فيه في الانضباط. يعني ليس صحيحا أن تكون الأحياء الإسلامية أو البيوت الإسلامية أو السيارة الإسلامية يعني أن تكون متميزة بأنها أقل جودة وأقل انضباطا وأقل نظاما. الإسلام دين جاء يأمر بالنظام يأمر بالانضباط يأمر بالنظافة يربط هذا بالجانب الروحاني بالجانب الإيماني لنكن قدوة حسنة ونحذر أن نكون سببا في الفتنة والصد عن سبيل الله.
شكرا فضيلة الدكتور سلمان العودة. شكرا لكم. لكم أنتم أيضا. كنا معكم في أول حلقة من حلقات هذه الدورة القصيرة التي ربما تستمر 8 أو 9 حلقات نبثها أيضا من هنا من عاصمة المملكة المتحدة من لندن. الحلقات القادمة والحلقتين القادمتين ستكونان بعنوان السياسة، ستكون رقم 1 ورقم 2، سنتحدث فيها تأصيلا، ثم نتحدث عن مفردات واقعية، ثم نتحدث عن إشكالات في الفهم على مستوى الواقع المعاصر. إلى أن نلتقيكم حينها، دمتم بخير والسلام عليكم.
سر الوجود كلمة، البدء كان كلمة، المجد في الوجود وفرح الخلود.